بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، هذا هو المجلس الثاني من مجالس تفسير سورة الرحمن. يقول ربنا سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة العظيمة: الرحمن، أي ذو الرحمة الواسعة الشاملة المطلقة. قال ربنا سبحانه وتعالى: ورحمتي وسعت كل شيء. ثم قال: علم القرآن. علم القرآن، وهذه فيها إشارة لأهمية العلم، وأن أعظم نعمة على الناس في هذه الأرض تعليم القرآن وتعلم القرآن، لأن القرآن فيه حياة القلوب وفيه الحياة الحقيقية، فهذه نعمة دينية ونعمة تخص الأرواح. ثم قال: خلق الإنسان، أي خلق هذا الإنسان لغاية عظيمة، وهي تحقيق العبودية لله سبحانه وتعالى، وأقصر طريق وأفضل طريق ما فيه سعادة هذه المخلوقات هو تعلم القرآن. ثم قال: علمه البيان. وبهذه النعمة فصل وفيصل بين المخلوق الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى العقل ليميز بينه وبين سائر المخلوقات في البيان. ثم بعد ذلك، بعد أن بين الله سبحانه وتعالى هذه النعم المتعلقة بالأرواح التي فيها تحقيق للإيمان بالنسبة للإنسان، شرع الله سبحانه وتعالى ببيان وتفصيل النعم المتعلقة بصلاح الأبدان وحياتهم ومعيشتهم. قال سبحانه: الشمس والقمر بحسبان. بعد أن ذكر من النعم التي تصلح بها أديان الناس وأرواحهم ويتحقق لهم الإيمان على وجه هذه الأرض، انتقل لبيان تلك النعم العلوية، ومنها هذان المخلوقان العظيمان الشمس والقمر. وهنا قال: الشمس والقمر بحسبان. إذن هنا نعمة الشمس، هذا المخلوق العظيم الكبير الجليل الذي فيه من المنافع وفيه من الفوائد وفيه من الثمار، وضعه الله سبحانه وتعالى لأجل البشر. وكذلك القمر، هذه المخلوقات الشمس والقمر بحسبان، أي وضعها الله وخلقها بدقة وبحساب وبميزان وبانتظام، كما قال سبحانه: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكل من الشمس والقمر في فلك يسبحون. نظام دقيق، صنع الله الذي أتقن كل شيء. في هذه الآية اختصر الله سبحانه وتعالى علم الفلك بكلمة واحدة، قال: الشمس والقمر بحسبان. بحسبان أي حساب دقيق، بحسبان عند الله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل خلق كل شيء بميزان، وخلق كل شيء بحساب، وخلق كل شيء بدقة متناهية. هل سمعتم كوكبا أو نجما ارتطم بكوكب آخر؟ هل سمعتم الشمس مع غيرها من هذه المخلوقات العظيمة تغيرت أنظمة حركتها؟ منذ أن خلق الله سبحانه وتعالى هذه المخلوقات العظيمة كالشمس، فإنها يوميا تشرق من جهة الشرق حتى تنتقل بحركة وشيئا فشيئا يظهر ضوءها حتى تغرب وتتجه إلى جهة الغرب. ثم في اليوم التالي، وهذه الحركة مقدارها 24 ساعة، حركة الليل والنهار، بهذه الحركة يميز الإنسان ساعات الليل والنهار. في اليوم التالي تشرق من مكان آخر وهكذا ثم تغرب، وعندما تغرب الشمس في مكان تستأذن الله سبحانه وتعالى بالشروق مرة أخرى، فيأذن الله سبحانه وتعالى له، وهكذا. لذلك تجدون في بعض المواضع رب المشارق والمغارب، لأن شروق الشمس يتغير حتى يأتي اليوم الذي تغرب فيه الشمس بمكان غروبها فتستأذن بالشروق، أي العودة إلى المكان الذي تشرق منه، فلا يؤذن لها، فلا يؤذن لها بالشروق من المكان الأصلي، بل يؤذن لها بأن تشرق من مكان غروبها. وهذا هو من علامات الساعة الكبرى الذي سيحصل يقينا. فهنا قال الشمس والقمر بحسبان، نظام دقيق. الشمس لها منافع ولها فوائد، تعطي الضوء وتعطي الدفء وتعطي الحرارة، وهذه الشمس من خلالها نتعرف على الفصول وأحوال الجو وما شابه. والقمر كذلك له فوائد، الشمس آية نهارية والقمر آية ليلية، مع أن القمر هو عبارة عن سطح وجسم مظلم، ولكن هذا النور الذي يظهر ونراه هو انعكاس لضوء الشمس الذي يصل ونرى هذا النور. والشمس أكبر من الأرض وأكبر من القمر، الشمس تفوق حجم الأرض 1,300,000 مرة، وتفوق حجم القمر 8 ملايين مرة، ولكن نرى الشمس والقمر كأنهما متقاربان في الحجم. لماذا؟ لأن القمر أقرب إلى الأرض من الشمس. قال الشمس والقمر بحسبان، وهذه الآية فيها إشارة لجواز تعلم علم الفلك، وبحسبان عند الله سبحانه وتعالى، وكذلك هنالك حسابات عند البشر يعرفون من خلالها أوقات البرد ويتوقعون أوقات الدفء، ويتوقعون كذلك الحسابات المتعلقة بعباداتهم. كذلك لما قال الله سبحانه وتعالى ويسألونك عن الأهلة، قل هي مواقيت للناس والحج، فمن خلال الأهلة يعرف الناس دخول الشهر وخروج الشهر، يعرفون أوقات الصيام ويعرفون مواسم الحج وأوقات دفع الزكوات وغيرها، ومن خلال شروق وغروب الشمس يعرفون مواقيت صلاتهم، ويعرفون بداية الإمساك عن الطعام ووقت الإفطار، وهكذا في انتظام دقيق متناهٍ. وهذا فيه إشارة لكمال قدرة الله سبحانه وتعالى، لأن الله عز وجل الذي خلق هذه المخلوقات خلقها بعظيم قدرته وبدقة متناهية، وفيها كمال سلطان الله سبحانه وتعالى على هذه المخلوقات، وفيها كذلك كمال علم الله، لأنه لا يمكن مخلوقات بهذه الحركة وهذا الانتظام، هذه الأكوان وهذه المجرات وهذه الأفلاك وهذه النجوم تسير بهذه الحركة بدقة متناهية منذ آلاف أو ملايين السنين، الله أعلم كم لها، إلا بحسبان، حسبان دقيق. وهذا وهنا إشارة مهمة لأن يجعل العبد وقته وعمله بحسبان، أن لا يكون فوضوي، وأن لا يكون عمله هكذا دون حساب ودون دقة ودون حسابات منتظمة. فهنا بهذه الآية يعلمنا الله سبحانه وتعالى هذا الأمر. الآن لو جمعت كل خبراء المرور لوضع قوانين في الأرض لمنع الحوادث لن يستطيعوا، تجدون يوميا تحديثات وإشارات مرور وقوانين لمنع الحوادث، لأن هذه قوانين البشر، ولكن القوانين الربانية دقيقة بدقة متناهية لا يمكن أن تختل، ولو اختلت شيئا يسيرا لا اختل نظام الكون بأسره. قال الشمس والقمر بحسبان، بعد أن ذكر الآيات السماوية ستبدأ هنا المقابلة في ذكر النعم. إذن هذه نعمة، نعمة الشمس ونعمة القمر تستحق الشكر، وهذه النعم هي من آثار رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. فالله عز وجل سخر لنا الشمس والقمر لمعرفة وحساب المواقيت ولتعلم عدد السنين والحساب. قال وكل شيء فصلناه تفصيلا. لذلك لو تخيلنا أنه لا يوجد ليل ونهار، الحياة كلها ليل، كيف يكون الحال؟ لا تستطيع أن تميز بين اليوم واليوم الآخر، ولا تستطيع أن تميز بين الشهر والشهر الآخر. لو كانت الحياة كلها قمر يظهر بدون شمس، كيف سيكون وضع حياة الإنسان؟ ستكون الأمور مختلة. ولكن الله سبحانه وتعالى جعل هذه المخلوقات، خلقها بقدرته وبعظمته بدقة متناهية لتحقيق كمال المعيشة على وجه هذه الأرض. ثم قال بعد ذلك والنجم والشجر يسجدان. النجم اختلف العلماء في معناه هنا كما ذكرنا سابقا، قالوا هو النبات الذي لا ساق له، كل نبات ينبت من الأرض لا ساق له، كالنعناع والجرجير والبطيخ والطماطم والجزر وغيرها والخس، هذه التي لا ساق لها تسمى بالنجم. وقال بعض العلماء النجم هو النجم الذي في السماء، بدليل أن الله سبحانه وتعالى قرن وذكر وفصل بسجود المخلوقات، وجعل هذا النجم وتلا ذكره مع الشمس والقمر التي هي في السماء. قال ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس. استدلوا بهذه الآية بأن النجم هنا المراد به هو النجم الذي في السماء، كالثريا وكالشعرى وغيرها من النجوم التي نعرفها وغيرها كثير لا نعرفها. ويمكن أن نحمل المعنى على النجم الذي في السماء والنجم الذي في الأرض وهو النبات الذي لا ساق له. فالنجم الذي في السماء يسجد لله سبحانه وتعالى كما تسجد الشمس والقمر وسائر المخلوقات. قال سبحانه تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. قال والنجم والشجر، والشجر هو النبات الذي له ساق. فهنا إذا كان النجم هو النبات الذي لا ساق له فينتفع منه ابتداء الأنعام والبهائم، ينتفعون منه فيأكلون منه وينتفع منه الإنسان. قال والنجم والشجر أي الذي له ساق تنبت فيه الفاكهة والخضار التي تحتاج إلى ساق وتحتاج إلى قطف. قال والنجم والشجر يسجدان. كيف يسجدان؟ الله أعلم. ذكر بعض العلماء أن ظلال هذه الأشجار هي التي تسجد، قال يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله. وبعضهم قال عندما تقطف ثمار هذه الأشجار فهذا القطف هو سجود هذه الشجرة، وبعضهم قال إذا أشرقت الشمس على هذه الأشجار فإنها تميل سجودا لله سبحانه وتعالى. بالعموم مداركنا قد لا تصل إلى حقيقة سجود هذه الأشجار، لأن الله سبحانه وتعالى أعطانا عقلا محدود الفكر ومحدود الإدراك. يقينا أن الأشجار والشمس والقمر وجميع المخلوقات يسجدون لله سبحانه وتعالى انقيادا وتعظيما وخضوعا، وهذه فيها فضيلة السجود لله عز وجل، وأقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد. فقال فأكثروا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري بأن يستجاب لكم. وهنا السجود من أعظم العبادات. فلما ذكر الله سبحانه وتعالى هذه المخلوقات، النجم وهي من نعم الله عز وجل لك أيها الإنسان، والشجر وهي من نعم الله لك أيها الإنسان يسجدان، فمن باب أولى أن تسجد أنت لله عز وجل شكرا على هذه النعم وانقيادا وخضوعا للخالق البارئ المحيي المميت. قال والسماء رفعها، أي هذه السماء التي نراها بعد أن كانت ملتصقة بالأرض، قال ففتقناهما أي فصل السماء عن الأرض ورفعها بعد أن خلقها وفصلها عن الأرض، رفعها جعلها سقفا محفوظا وجعلها سقفا مرفوعا، وجعلها بهذا البنيان المتقن التام الكامل بدون أعمدة. وهذا من الإعجاز وهذا من العجب، وفيه كمال قدرة الله سبحانه وتعالى. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ قال ووضع الميزان. لما رفع الله سبحانه وتعالى السماء وضع في الأرض الميزان، والميزان هو العدل. أمرنا الله سبحانه وتعالى كما أنه جعل كل شيء بميزان وبدقة، أمرنا أن تكون حياتنا بميزان، بانتظام، بدقة، بحسابات، حتى لا يقع الطغيان، وحتى لا يقع الخسران، وحتى لا يقع الظلم. قال والسماء رفعها ووضع الميزان. طيب ما الترابط بين رفع السماء ووضع الميزان في الأرض وهو الشريعة وهو العدل الذي يضمن العدل والقسط لجميع المخلوقات؟ الرابط أنك أيها الإنسان أيها المخلوق إذا ما نظرت إلى السماء ورأيت هذا المخلوق العظيم بلا عمد، فإن الله سبحانه وتعالى الذي خلق هذا المخلوق بلا عمد فوق السماء ينظر إليك ويعلم بحكمك، فانتبه فلا تحيد ولا تظلم ولا تطغى. فهذا هو المناسب لوضع الميزان في الأرض مع رفع السماء. قال والسماء رفعها ووضع الميزان. لماذا؟ قال ألا تطغوا في الميزان، أي أن لا تطغوا في الميزان. هنا ألا إما ناهية، أي إياكم أن تطغوا، والطغيان هو مجاوزة الحد، أي أن تجاوزوا الحد فتظلموا في أحكامكم وتظلموا في تعاملاتكم وتظلموا من هم تحتكم، سواء في العبادات أو في الطاعات أو في المعاملات أو في الأحكام أو في العلاقات أو في كل ما يكون فيه عدل أو ظلم. قال ألا تطغوا، أي لا تطغوا، احذروا الطغيان في الميزان. وألا تأتي بمعنى النفي، بمعنى لئلا تطغوا في الميزان، أي وضع الله سبحانه وتعالى ميزان العدل وأمرنا، قال وزنوا بالقسطاس المستقيم. قال إن الله يأمر بالعدل والإحسان، أمرنا بالعدل في كل شيء. قال وإذا قلتم فاعدلوا، العدل في الطاعة هي الاستقامة، والعدل في القول أن يكون القول صادقا وأن يوافق الحقيقة، والعدل في الأحكام بأن لا يحصل الظلم، أمرنا بالعدل في كل شيء. قال وزنوا بالقسطاس المستقيم، أي أقيموا العدل في أحكامكم. لذلك قال الله سبحانه وتعالى في الطاعات، قال وأقيموا الصلاة. أقيموا الصلاة أي أدوا الصلاة على أتم وجه كما أمركم الله سبحانه وتعالى. وهنا قال وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. قال وأقيموا العدل بالقسط وأقيموا موازينكم، سواء في الأحكام وسواء في التعاملات وسواء في المواعيد وسواء في الميزان الحسي المعلوم. لذلك لما هاجر النبي عليه الصلاة والسلام إلى المدينة رأى بعضهم يطفف المكيال، فأنزل الله سبحانه وتعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. فمن ذلك الوقت ما عادوا يقعوا في هذه الكبيرة وهذا المحرم. لذلك حرم الله سبحانه وتعالى تطفيف الميزان. إذا كان الوزن لك تزيد، وإذا كان الوزن لغيرك تنقص. فهنا حذرنا الله سبحانه وتعالى من الطغيان، أي الزيادة في الوزن أو الزيادة في الحد. وكذلك حذرنا من النقصان وهي الخسران. قال وأقيموا الوزن بالقسط، أي بالعدل والاستقامة، وهذه تشمل كل مناحي الحياة. العبادات تحتاج لأن تقام بالقسط، أي بالاستقامة وبالإحسان وبالعدل، والتعاملات كذلك، والعلاقات، علاقات الناس فيما بينهم ينبغي أن تكون قائمة على العدل، لا أن تكون قائمة على الظلم، أي لا تفرق بين كبير وصغير، ذو مال وفقير، وهكذا. ولا تخسروا الميزان. وهنا فائدة أخيرة قبل أن أنهي، تكرر لفظ الميزان في هذه الآيات 3 مرات في إشارة إلى أن الله سبحانه وتعالى أكد على هذه الحقيقة، حقيقة إقامة العدل على وجه الأرض، وفي إشارة مهمة إلى أنكم أمة الإسلام أمة ميزان، وأن السماوات والأرض قامتا على العدل كما ثبت في بعض الآثار. لذلك إذا اختل ميزان هذه الأمة على وجه الأرض فيما بينها، الحاكم مع المحكومين، الرئيس مع المرؤوسين، المدير مع من هم تحته، فإن نظام حياتهم سيختل. لذلك هذه نعمة عظيمة، نعمة الميزان والعدل والقسط والدقة في الأحكام، ينبغي أن يحرص عليها كل عبد وكل مسلم. فيها إشارة إلى أن هذه الأمة هي أمة الميزان، ولكن الناظر لأحوال الأمة يجد أنها أضاعت كفة الموازين والبوصلة، لذلك اختل الميزان في جميع شؤون الحياة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.